أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، أنس وزيد قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث في بيان وقت سحور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه مرت ترجمته، وأما زيد بن ثابت فهو ابن الضحاك النجاري الأنصاري أبو سعيد. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولزيد 11 سنة، وعالم بالقرآن، وهو أفرض الأمة، أعلم الأمة بالفرائض. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من أصحاب الفتوى الراسخين في العلم، ندبه أبو بكر ثم عثمان إلى جمع المصحف. أول مشهد له وغزوة الأحزاب، غزوة الخندق، روى عنه بعض الصحابة وخلق كثير من التابعين، وروى له الجماعة رضي الله عنه. قال: تسحرنا، أي أكلنا السحور، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في صحبته ببيته، ثم قام إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. من عادة العرب أنهم يقدرون أوقاتهم بأعمالهم، كانوا يقدرون الأوقات بالأعمال، يقولون: قدر حلب شاه فواق الناقة وما بين الحلبتين في رأي، قدر نحر جزور، كما قال عمرو بن العاص لولده عبد الله: فاجلس عند قبري بمقدار ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أنظر بما أراجع رسل ربي. فكانوا يقدرون الأوقات بالأعمال، قدر قراءة سورة ياسين كما كانوا في الغزو، وقد قل الظهر، أي المركوب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب بقدر ما تقرأ سورة ياسين، ثم يركب صاحبه بقدر ما تقرأ سورة ياسين، ثم يخلي ظهر الدابة ليريحها بمقدار ما تقرأ سورة ياسين. فتقدر الأوقات على حسب الأعمال. هم كانوا يداومون على التلاوة بالليل في الصلاة وفي غيرها، ويداومون على الذكر والاستغفار كما أمرهم الله تبارك وتعالى بالاستغفار في ذلك الوقت الشريف، وبالأسحار هم يستغفرون. هم يعرفون قدر 50 آية، أي قدر تلاوة 50 آية. فدل زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنس رضي الله عنه على الزمن بين أكل النبي صلى الله عليه وسلم لسحوره وبين الأذان. فأخبر أنس رضي الله عنه عن زيد ذلك، أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، وكان بين انتهائه من السحور والأذان قدر قراءة 50 آية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لكثرة تلاوتهم لكتاب الله تبارك وتعالى يقدرون بقراءة الآيات، وهذا التقدير بالآيات الوسط، يعني ليس كآية الدين مثلا كقدر قراءة آية الدين 50 مرة، ولا كقدر ألف لام ميم أو حاميم في بعض الصور وهي آية عدا، وإنما بالآيات الوسط التي بين الطول والقصر. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر كانت منفعة البدن منه أعظم، وكان نفعه له في اليوم، في يوم الصيام، أكثر. والتأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر، كثير من الناس في هذا الزمن يبيتون في لعب ولهو، وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون، فيضيعون صلاة الفجر. إذا تقدم السحور كانت المنفعة أقل. فصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، ولا علم من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، صلى الله وسلم وبارك عليه. فبين لنا صلى الله عليه وسلم من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام، وحفظ النشاط للإنسان حتى لا يكون في أثناء الصيام كالا بأعماله، ويجعل الصيام سببا لذلك، أي للتفريط في الإتيان بما هو بصدد الإتيان به من الأعمال. لأنه إذا ما تسحر في أول الليل ثم نام فإنه يعاني من ألم الجوع والعطش، ويجد فتورا وكسلا وركودا في بدنه في أثناء النهار، خاصة إذا كان الصيام في الصيف في الحر وطول النهار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر السحور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعجل الفطر أيضا. ولتفصل بتأخير السحور وبتعجيل الفطر بين ما تتطوع به من عند نفسك إمساكا وبين ما أوجب الله عليك، فإن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان. فإذا دخل وقت الإفطار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فإذا لم يكن مواصلا فالتأخير ها هنا لماذا؟ ويفصل بين ما هو واجب عليه حتى الغروب وما يأتي به هو من الإمساك إن لم يكن ناويا للوصال، يعني لم يكن مواصلا إلى السحر، فشرع له أن يعجل الفطر. وكذلك إنما أوجب الله تبارك وتعالى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة بطلوع الفجر الصادق، فإذا أمسك عن ذلك قبلها فقد خلط بين ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه وبين ما يأتي به من عند نفسه هو. وقد مر أن من المخالفة لأهل الكتاب أن نتسحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيؤخر ويكون ما بين الأذان والسحور كقدر ما يقرأ القارئ 50 آية متوسطة بقراءة متوسطة، لأنه يمكن أن يقرأ 50 آية متوسطة بقراءة متأنية مترسلة ويرجع ويأتي بالآية مرة ومرة، أو أن يأتي بها متحدرا فيأتي بها في زمن قليل جدا، ولكن التوسط في كل شيء. ففي الحديث مشروعية السحور واستحباب تأخيره إلى قبل طلوع الفجر الصادق، وهذا من السنن المهجورة، هجر كثير من المسلمين هذه السنن العظيمة وصاروا لا يتسحرون أو يتسحرون في أول الليل. في الحديث حسن الأدب مع الكبار، وذلك بنسبة التبعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحرص على طلب العلم وتحرير المسائل وتتبع السنن وحضور ما كان من ذلك لمعرفته والمحافظة عليه، استحباب الاجتماع على السحور، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جواز تقدير الوقت بعدد قراءة آيات من القرآن أو نوع من أنواع العبادة، لأن العرب كانت تقدر بالأشياء المحسوسة كما مر من نحر الجزور وحلب الشاة وفواق الناقة وقدر قراءة 50 آية كما في الحديث الذي معنا. أوقاتهم كما دل الحديث كانت مشغولة بالعبادة، فينبغي استغلال الوقت فيما يعود على العبد بمنافع الدنيا والآخرة كقدر قراءة 50 آية. فيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، فأكل معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحوره. أخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوى، وهو أبلغ في مخالفة أهل الكتاب كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من الصوفية وغيرهم يدعي أن معنى الصوم وأن حكمته كسر شهوة البطن والفرج، فيقولون من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له بالسحور المقصود من الصوم وهو كسر الشهوتين، وعليه فليس له سحور. يعني يقولون إذا لم يصل إلى كسر شهوة البطن والفرج بالصيام فإنه لا يتصحى حتى يصل إلى كسر شهوة البطن والفرج، وهذا غلط ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على اختلاف أحوال الناس ومقاصدهم ومقدار ما يستعملونه من السحور، فقال ولو بجرعة ماء، أحيانا يكفي الإنسان هذا، وأحيانا لا بد أن يأكل وأن يملأ بطنه من أجل أن يقوى على الصيام. فالناس تختلف أحوالهم والدين يراعي هذا، ولم يجعل هذا الأمر مقدرا بقدر محدود، والثلث الذي يكون للبطن طعاما والثاني الذي يكون شرابا هذا يكون على قدر كل بطن، فمن الناس من تتسع بطنه فثلثه يكفي 10 يملأ كل منهم بطنه، فهذه أمور لا تنضبط. بعض الناس يقل أكله جدا ويقوى بقلة الأكل بدنه، وبعض الناس يضر به قلة الأكل جدا. وابن الجوزي رحمه الله تعالى ضرب المثل بنفسه، قال: إنما نشأت في نعمة ظاهرة وطرف محصل، وكان لي مع ذلك ورد بين المغرب والعشاء، فكنت أصلي 4 ركعات بجزئين بين المغرب والعشاء، يصلي 4 ركعات بجزئين. قال: ونظرت في أحوال الزهاد والمقبلين على الآخرة في إمساكهم عن الطعام والشراب، فلمت نفسي فتقشفت، يعني خالف عادته فيما يتعلق بطعامه وشرابه. قال: فمرضت أيامه، فقلت لنفسي: والله لا أكلة تعين على الإتيان ب4 ركعات بين المغرب والعشاء، أقرأ في تلك الركعات 2 من القرآن، والله إنها لأكلة مباركة. عودوا كل بدن معتاد، وكسر شهوة الطعام يكون على سبيل التدريج، يعني لا يكون على سبيل المباغتة للبطن بحرمانها مرة واحدة مما اعتادت، فإنها لا تقوى. ثم إن استطاع أن يفعل ذلك يوما أو أياما فإنه ينتكس ويعود بعد ذلك إلى الشره الشديد في الطعام والشراب، كأنما يعوض ما مر. فالإنسان يعوض بدنه ما اعتاده البدن، ولكن على سبيل الاستقامة على الكتاب والسنة من غير ما إسراف، كما نهى عن الإسراف ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتنعم بما نعمنا به من الطعام والشراب من غير ما إسراف ولا مخيلة. إذا كان جسد الإنسان إنما يقوى على حرمانه من بعض الطعام فلا شيء، وأما خرافات الصوفية والقبريين فهذا شيء آخر. يعني بعضهم يرتكن على قول بعض السالفين السابقين من أولئك الزهاد، وأنه حرم نفسه من أمور، كان يحرم نفسه من بعض الطيبات، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما وجد، إلا أن تكون حمية، يعني أن يحمي الإنسان بدنه من نوع معين من أنواع الطعام أو الشراب، وقد يكون ذلك بأمر الرفيق، يعني بأمر الطبيب الذي يمنعه منه لأنه يضر ويؤذيه، كمن يعاني من مرض السكري مثلا، هذا ليس له أن يقبل على السكريات ولا على النشويات التي تتحول إلى السكريات في البدن، لأن هذا يضره، فهو حينئذ يحمي جسده من هذا النوع من أنواع الطعام. أما إذا كان صحيح البدن فإن النبي أكل ما وجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى كما في الحديث. فإذا الإنسان يتوسط ويجتهد وينظر في مصلحة بدنه، البدانة والبطنة شيء مرذول، يجتهد الإنسان ألا يكون في بدنه بقية من شحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه مزعة من شحم ولا من دهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الإنسان إذا كان مقبلا على العبادة، إذا كان مهموما بأمر الدين، فإن ذلك يذيب شحمه، يذيب دهنه، كما قال الشاعر القديم: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. على كل حال، بعض هؤلاء الصالحين من الزهاد السابقين مر يوما على بائع يبيع الفاكهة، فتطلعت نفسه إلى قطف من العنب وكان باكورة، فلما تطلعت نفسه إلى ذلك قال: اشتهيتيه؟ والله لا أكلتيه سنة. ولماذا؟ هي تشتهي، إن قدرت عليه فكل حلالا هنيئا مريئا، لا شيء، أي شيء في هذا، ولكن تتوسط، لأن يكون أهل السنة خاصة دون الناس من طلاب العلم وغيرهم، أن يكون الواحد منهم شحيما جسيما يتفتق أو يكاد يتفتق بدنه سمنة وشحما، لا، هذا ليس جيدا، وإنما يكونون مهمومين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبطالب العلم والإقبال على الله عز وجل بالعبادة وغير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. إذن اختلاف أحوال الناس واختلاف مقاصدهم واختلاف مقادير ما يستعملونه في سحورهم هذا أمر مقرر، ما زاد في المقدار على مقصود الشرع وحكمته كعادة المترفين في المآكل فهذا لا يستحب، لأن كثيرا من الناس يجعلون رمضان شهرا لإعداد المطاعم والمشارب وتأنقون في ذلك بغاية في زيادة الطرف والإنفاق، وهذا يفوت الحكمة من الصيام أصلا ويؤدي إلى التخمة والتجشؤ، وكذلك يؤدي إلى الكسل، فالذي لا يؤدي إلى ذلك يكون على سبيل التوسط والاقتصاد فهذا لا شيء فيه. وقت الإمساك هو طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا ما يجعله بعض الناس في كثير من البلدان الإسلامية من الوقتين، يقول وقت السحور أو وقت الإمساك ثم بعد ذلك وقت طلوع الفجر أو وقت الأذان، هذا الوقت الذي يقال له وقت الإمساك لا أصل له في الشريعة أصلا، بل هو نوع من أنواع التعدي على الشرع، لأنه إلزام للناس بالإمساك عما أحل الله تبارك وتعالى في غير وقت، فيقال وقت الإمساك، ويكون قبل طلوع الفجر الصادق بربع ساعة أو بعشر دقائق أو بما يزيد أو بما ينقص. فهذا كله لا يحل، لا يجوز مطلقا أن نؤذن في الناس أو أن نعلم الناس بأن وقت الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة قد آن أوانه وهو لم يأتي بعد، فتحرم على الناس طيبات ما أحل الله لهم في وقت أحل الله تبارك وتعالى لهم فيه الطيبات. وهذا موجود وتجده في نتائج الناس في البلدان الإسلامية وفي غيرها، وقت الإمساك ثم وقت السحور، وقد يؤذن الواحد منهم بذلك في الناس في مكبرات الصوت، أمسكوا عن الطعام والشراب في غير وقت، فهذا كله من التعدي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. موضوع الحديث أن من أصبح جنبا اغتسل وصام، حكم صوم من أصبح جنبا، وذلك لا يؤثر في صومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع أهله لا من احتلام. فالعلة في قولها رضي الله عنها، في قول عائشة وفي قول أم سلمة رضي الله عنهما من أهله، لنفي أن تكون الجنابة من الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان ولا سلطان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قالت وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فأخبرت عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرارية، كما مر تقرير ذلك كثير. كان فعل ماض ناقص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، يدرك فعل مضارع، فخبر كان جملة فعلية، فكان إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها مضارع دلت على الاستمرار. يدركه يعني يأتي عليه، الفجر هو بياض النهار المعترض في الأفق، فعنت به الفجر الصادق الذي يدخل به الوقت، وهو جنب ذو جنابة من أهله، أي من جماع زوجاته، ثم يغتسل يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر ويصوم، يستمر في صومه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت يجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ويتم صومه ولا يقضي. فأخبرت رضي الله عنهما وهما من أعلم الناس بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عن ذلك، وإخبارهما بذلك كان جوابا لمروان بن الحكم حين بعث إليهما ليسألهما عن ذلك، أنه قد يقع اشتباه، يعني إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب هل يقضي، هل يفسد ذلك صومه أو لا يفسد؟ فأجابته بهذا الجواب: كان يدركه صلى الله عليه وسلم الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فإذا لما حصل الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن أبا هريرة كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بذلك أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، فأرسل مروان وكان أميرا على المدينة إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، فقالتا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بما قالتا رجع عن قوله لقولهما، لأن هذا الأمر من الذي هو أعلم به أكثر؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كيف يعلم أبو هريرة أن الفجر كان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب من أهله؟ إنما تخبر بذلك واحدة من أمهات المؤمنين، وقد أخبرت عائشة وأم سلمة، فرجع أبو هريرة إلى قولهما رضي الله عنه، وذكر أنه حدثه به الفضل بن العباس أو أسامة بن زيد، ثم صار الإجماع على ذلك، أي على ما أفاده الحديث الذي معنا، وهو حديث عائشة وأم سلمة. فإذا هذا من الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، فخبر الزوجات فيه رضي الله عنهن مقدم على قول كل قائل. أيضا هذا الحديث يشهد به القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي هذا إباحة للطعام والشراب والجماع إلى آخر لحظة من الليل، ومن لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. ومن هنا يتبين أن هذا شاهد ومؤيد لحديث عائشة وأم سلمة، فلا يصار إلى قول أبي هريرة الذي رجع عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الرجل إذا أصبح جنبا من يوم صيامه فعليه أن يقضي. لا، من الذي قال هذا؟ بل الآية تدل على أنه لا يقضي، لأن قول ربنا تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى آخر لحظة من الليل. فيلزم منه أن التطهر يقع في الليل أم بعد انقضاء الليل؟ بعد انقضائه، فلا شيء في ذلك كما في هذا الحديث الذي معنا. وقد صحح الألباني وغيره أن الإنسان إذا كان يشرب مثلا شرابه وسمع أذان الفجر فإنه يتم ما فيه من الشراب، لأنه ينشئه. ففي الحديث: صحة صوم من أصبح جنبا من جماع امرأته أو احتلم بالليل بالقياس، وإنما لم يذكر في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا سلطان للشيطان عليه، فلا يصيبه احتلام صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث أنه لا تجب المبادرة بالغسل من الجنابة، بدليل أنه كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله، وأنه لا فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره. فيه جواز الجماع في ليل رمضان، وفيه رجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به، كما سئلت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما. فيه فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنقلهن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه بيان لحكمة من حكم تعدد الزوجات، وفيه جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، لأنهما ذكرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، هذا يستحيا منه خاصة إذا ذكرته المرأة، ولكن لابد من بيانه لأنه يتعلق به أمر شرعي. ففيه جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، وفيه أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة وتشريع للأمة، وفيه الرجوع عن الرأي يراه الرجل أو الاستنباط يستنبطه إذا تبين له خطأه، كما رجع أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رأيه الذي كان يفتي به لما قالت أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين سلمة بما قالتا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. موضوعه في حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا، وأنه لا يبطل الصوم. من نسي، من غاب عن ذهنه وهو صائم أنه صائم فأكل أو شرب، أو هنا للتنويع، ويحتمل أن تكون عاطفة فأكل ثم شرب، أو فأكل ثم أتبع الأكل شربا، فتكون ها هنا للعطف، وقد تكون للتنويع فأكل أو شرب. فليتم صومه، فليتم فليكمل، وهذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة من الله بالمكلفين. ثم بين تلك الرحمة فقال صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله، أي رزقه طعاما، وسقاه، أي رزقه شرابا. فبينت الشريعة المبنية على اليسر والسهولة وتكليف ما يستطاع وعدم المؤاخذة بما يخرج عن حد الاستطاعة أو الاختيار، بينت الحكم في حال النسيان من الصائم يأكل أو يشرب أو يجمع بين الأكل والشرب، وأنه يتم صومه ولا يعتقد بطلان الصوم، فإنما أطعمه الله تبارك وتعالى بما أكل، وسقاه بما شرب، وما فعله الإنسان ناسيا من غير نية فلا يقدح في صومه ولا يؤثر فيه من طعام وشراب، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصائم الذي ينسى فيأكل أو يشرب أن يتم صومه وأن يستمر فيه، وذلك لا ينقص من أجره شيئا، ووقع ذلك منه بغير اختيار فلم يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة الشرعية العظيمة العامة في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله جل وعلا: قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال تعالى: قد فعلت، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث صحة صيام من أكل أو شرب ناسيا، ووجوب إتمام صيام اليوم الذي يأكل أو يشرب فيه الصائم ناسيا، وأن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا لوقوعه بغير قصد منه، والله عز وجل هو الذي أطعمه وهو الذي سقاه على الحقيقة، فله الحمد والمنة. وعدم وجوب القضاء على الآكل أو الشارب ناسيا لعدم ذكره في الحديث، فإنما أطعمه الله وسقى فليتم صومه، هو لم يرد في هذا الحديث أي عدم الوجوب، وقد ورد صريحا في بعض الروايات أنه لا يجب عليه أن يعيد، لأنك تعلم أن الإنسان إذا أكل أو شرب أو أفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي فيجب عليه أن يتم الإمساك إلى المغرب حتى لا ينتهك حرمة اليوم، ثم يقضي أو يكفر إن كان قد وقع منه جماع كام، ولكن عليه أن يمسك سائر يومه لأنه قد أفطر بغير عذر، فيباح له بعد ذلك أن يضل مع أنه سيقضي إن كان قد أفطر بطعام أو شراب، أو سيأتي بالكفارة مع القضاء إن كان قد جامع جماعا كاملا. فإذا الأمر إذا كان من غير عذر شرعي ففيه هذا الإمساك، أما إذا كان مفطرا بعذر شرعي فهو يأكل أو يشرب ولا حرج عليه، يعني كأن يكون مسافرا أو أن يكون مريضا. فبعض الناس قد يشتبه عليه يقول: فليتم صومه في حالة الناس الذي أكل أو شرب وأمر بالإتمام، قد يشتبه عليه يقول: نعم يتم صومه ويقضي، لأن الحديث ليس فيه النص على عدم القضاء، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فوردت الروايات في غير هذا الحديث على أنه لا يقضي، يتم صومه على أن صومه صحيح لا على أنه يعذر بذلك إذا كان قد أفسد الصيام بغير عذر شرعي، فإنه يؤمر بإتمام الصيام أيضا وعليه القضاء أو الكفارة على حسب ما أفطر به. ولكن في هذا الحديث مع أنه لم يذكر فيه عدم القضاء إلا أنه لا يقضي، فقد وقع منه ما وقع بغير نية، ولا فرق بين كثير الطعام والشراب وقليله، فعدم مؤاخذة الصائم لأنه ناسي ها هنا واقعة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا. ففيه لطف الله عز وجل بعباده، فيه التيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم. اختلف العلماء في المجامع ناسيا، هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى أن الجماع مفسد للصوم ولو كان من الجاهل أو الناس، وأن عليه الكفار، واستدلوا بمنطوق الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب بدون الجماع، مما يدل على مخالفة الجماع للأكل والشرب، لأن المذكور هنا هو الأكل والشرب، أن أكل أو شرب ناسيا ولم يذكر الجماع. قالوا إن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب، وذهب جمهور العلماء إلى عدم فساد صوم المجامع ناسيا أو جاهلا، واستدلوا بما يأتي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند ابن حبان والحاكم بسند حسن: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهذا السياق يشمل جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع. من أفطر في رمضان ناسيا، أفطر بأي مفطر من أكل أو شرب أو جماع، والحديث حديث حسن. استدلوا أيضا أي الجمهور بعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، فإذا كان معذورا فالعذر شامل ولا وجه للتفريق. يعني الذين يقولون بأن هذا الصوم قد فسد لأنه جامع ناسيا ويفرقون بين الأكل والشرب والجماع في حال النسيان، هم يوافقون الذين يقولون لم يفسد الصوم بالجماع ناسيا في أنه لا يلزمه إثم ولا يلحقه ذنب ولا وزر، إذن هو معذور. فما دام معذورا كالآكل والشارب ناسيا فلما التفريق بينهم والمؤدى واحد؟ ما استدل به الحنابلة فتعليق الحكم بالأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب في الوقوع، لأن الأغلب أن يأكل الرجل ويشرب ناسيا أو يجامع ناسيا الأكل والشرب. فإذا ذكرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهما الغالب، ولم يذكر ما وراءهما استغناء بذكر الغالب عنه. فرأي الجمهور أن المجامع ناسيا له حكم الآكل والشارب ناسيا، وأنه لا شيء عليه وأن صومه لا يفسد. صحيح أنه يبعد أن يكون المرء ناسيا، ولكن هذا يقع. يعني لو كان حديث عهد بعرس مثلا ودخل رمضان وكان دخوله من غير ما استعداد له، يعني علم بالرؤية الثابتة في آخر الليل وأصبح صائما ولكن هو ماض على عادته في فطره، فيمكن أن يقع منه هذا، فهذا وارد أيضا، والشريعة لم تفرق بين المتماثلات كما هو رأي الجمهور، وهو رأي قوي كما رأي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ أو قال: ما لك؟ في رواية قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، صلى الله وسلم وبارك عليه. موضوع الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان، حكم جماع الصائم في نهار رمضان، بين وبينما ظرف زمان يلازمه الإضافة إلى جملة اسمية غالبة وتلتقي بإذا تارة وبإذ تارة اللتين للمفاجأة، فإذا لم تلحقهما ما فلا تلتقي بواحدة منهما لا بإذ ولا بإذا وهما للمفاجأة. بينما وهو ظرف زمان عامله محذوف، ومن زعم التفريق بين وبينما فكلامه باطل، ترده الشواهد الصحيحة واللغة الفصيحة. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه، إذ حرف مفاجأة، إذ جاءه رجل هو سلمة بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: يا رسول الله هلكت، أي وقعت في الإثم بفعل المحرم في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أو ما أهلكك؟ وما اسم استفهام مبتدأ، ما لك، لك الجار والمجرور خبر المبتدأ وهو اسم الاستفهام، ما، ما لك. قال وقعت على امرأتي أي جامعت زوجتي وأنا صائم، والجملة حالية، وأنا صائم يعني في حال صيامي. أو قال أصبت أهلي في رمضان، جامعت امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد أي تدرك رقبة، أي قيمة رقبة وهي العبد أو الأمة، تعتقها أي تحررها من الرق؟ فقال لا. وفي رواية أنه ضرب بيده فأهوى بيده إلى صفحة عنقه، قال والله يا رسول الله أصبحت لا أملك إلا هذه، يعني لا يملك إلا رقبة نفسه يعني، ولا يملك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، هل تقدر أن تصوم شهرين متواصلين متواليين لا فطر فيهما؟ قال لا. وفي رواية وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا، المسكين الفقير الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يعول؟ فقال لا. فمكث أي بقي زمانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما وبين ظرف للزمان وعامله قوله أتى، فبينما نحن على ذلك أتي النبي، فعامله أتي والألف فيهما للإشباع، بين وبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، فأحضر عنده مكتل من خوص وهو الزنبيل فيه تمر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه على أفقر مني يا رسول الله، يعني أنا الذي أتصدق وهل أملك شيئا حتى أتصدق على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، والحرة الأرض تعلوها حجارة سود، والمدينة بين لابتين، بين حرتين، الشرقية وهي حرة واقم، والغربية وهي حرة الوبرة، المدينة بين لابتين، بين حرتين، أرض فيها حجارة سود. فقال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أي بين الحرتين، يعني ما في المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال أطعمه أهلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في الحديث لم يعنف، يعني لم يقل له كيف فعلت ذلك في نهار رمضان وكيف أفسدت الصيام، ولأن هذا لو وقع من أحد طلاب العلم في هذا الزمان وقال له الرجل إنه وقع على امرأتي في نهار رمضان لقال يا فاسق وتجترئ على ذلك، أغرب عن وجهي، وربما يفعله هو. وأقسى الناس وأصلبهم قلوبا في الإنكار أكثرهم انحرافا عند عروض الأعراض، يعني إذا رأيت الرجل متصلبا في الأمر والنهي متشددا لا ينفني فاعلم أن انكساره قريب، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى الممات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الناس هما على دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك انظر إلى رفقه مع هذا الرجل، والرجل يعلم ما يفعل، حتى إنه لما دخل رمضان ظهر من امرأته لا بمعنى الظهار المعهود، ولكن شدد على نفسه جدا لأنه يقول أنه أوتي قوة في الجماع ولا يصبر عن النساء كما في الحديث، فلما دخل رمضان اهتم وكان يبتعد عن المرأة جدا، قال ولكنها لما جاءت يوما فبدأ من رجلها شيء قال فلم أصبر فوثبت عليه كما في الحديث، ثم ذهب يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد ذهب إلى قومه كما هو معروف في الحديث وقال هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنستفتيه في هذا الأمر، فقالوا لا ينزل فينا القرآن والله لا سرنا معك أبدا. فذهب وحده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجع بهذا التمر، فأخذ يعنفهم قال وجدت عندكم الضيق ووجدت عنده السعة ولم يطعمهم من التمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. دعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج كثيرا من الرفق، وتحتاج الشدة أيضا في موضعها، ولكن في غير موضعها تكون صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل يجعلنا من الدعاة إلى دينه على منهاج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء هذا الصحابي يخبر أنه هلك بما فعل من ذنب ويريد الخلاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: ما أهلكك؟ فأخبر أنه قد وقع على امرأتي في نهار رمضان وهو صائم. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى أنه قد جاء تائبا، جاء منيبا يبحث عن حل ويريد الخلاص مما وقع فيه، وأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما فيه الخلاص بإخراج الكفارة، تحرير رقبة. لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع يطعم 60 مسكينا، والرجل رضي الله عنه يجيب بالنفي في ذلك كله. ثم جلس، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار بمكتل أي بزنبيل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: خذ هذا فتصدق به، فيكون كفارة عن فعله، ولكن لفقره ولعلمه بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته للتيسير على الأمة طمع في ذلك التمر، هم أفقر بيت في المدينة، فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ وأقسم أنه لا يوجد في المدينة أهل بيت فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فعندئذ ضحك رسول الله تعجبا من حال الرجل الذي جاء خائفا يطلب الخلاص، ثم حصل له هذا الانقلاب فرغب في النوال، رغب في العطاء، بعد أن جاء يقول: هلكت يا رسول الله، صار الآن يطمع في هذا التمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لشدة الفقر. وكانوا كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أهل صدق، فأذن له من جبله الله على الكرم ومكارم الأخلاق والحرص على المؤمنين ورفع الحرج عنهم أن يطعمه أهله، فسداد الحاجة قبل الكفارة. فصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين. في الحديث: حرص الصحابة على مجالسة الرسول لطلب العلم والخير، ووجوب سؤال أهل العلم عما يفعله المرء دون علم كما في حال الرجل السائل رضي الله عنه، وجواز إظهار المعصية لمن يرجو الخلاص وعند من يرجى تخليصه مما وقع فيه من المعصية من الإثم والعقوبة، عدم تعزير المذنب إذا كان فعل ما فعل بجهل ولو مع وجوب الكفارة، استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، وإنما قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فأتى بهذه الكناية في أن الجماع في نهار رمضان للصائمين حرام عليه الكفارة، ووجوب ترتيب الكفارة العتق ثم الصوم ثم الإطعام، وأن الكفارة واحدة في حق الزوجين وليست على كل منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرأة، وقال بعض أهل العلم: لأنه لم يسأل عنها هل هي مطاوعة أو مكرهة، وفرقوا بين المطاوعة وغيرها. الواجب في ذلك إطعام 60 مسكينا، والواجب من الصيام شهران متتابعان. وفي الحديث جواز الضحك للأمر الذي يتعجب منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، مع أن جل ضحك النبي التبسم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك أبدا حتى بدت لهواته كما يفعل كثير من الناس عندما يقهقهون ضاحكين لكثرة همه بأمر الآخرة وأمر الدين، فكان دائما الأحزان متواصل العبرة صلى الله وسلم وبارك عليه، يديم النظر إلى الأرض، جل نظره إلى الأرض، ولا يكثر من النظر إلى السماء صلى الله وسلم وبارك عليه، في خشية وفي إنابة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما وقع هذا الأمر العجيب بين يديه ضحك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجواز الضحك للأمر الذي يتعجب منه يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أيضا، وأن العذر مقبول من صاحبه إذا اعتذر، فيه أن سد الحاجة مقدم على الكفارة، في حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الناس، في اللطف بالمتعلم واللطف في التعليم وفي الأداء، فيه الندم على المعصية كما وقع من الصحابي الذي وقع منه ما وقع، في معونة المسلم لخلاصه من ضيقه وخروجه من ضائقته، في جواز الحلف وإن لم يطلب منه فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فحلف ولم يستحلف. فجواز الحلف من غير استحلاف فيه جواز الحلف على ما يغلب على ظنه، لأنه من الذي أدراه بيقين أنه ليس في المدينة كلها أهل بيت هم أفقر من أهل بيته؟ هذا على حسب غلبة الظن لما يعانيه هو من الفقر، فحلف على حسب ما يغلب على ظنه، ولا يكون كاذبا حتى إن تبين ضد ما حلف عليه. يعني إذا حلف على غلبة الظن بأنه لا بيت هو أفقر من أهل بيته بين لابتي المدينة، ثم وجد بيت هو أفقر، هل يعد كاذبا؟ لا يعد كاذبا. جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقا ولم يقصد أن يعترض على قدر الله فيه ولا يشكو إلى الناس، لأن الناس ماذا يصنعون؟ يعني إذا كان الإخبار بالحال على سبيل الشكوى فهذا ممنوع، لأنه كالتسخط على المقدور. وأنت إذا شكوت إلى الناس فإنهم لا يستطيعون أن يرفعوا الضر عنك ولا أن يجلبوا النفع إليك، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فماذا يصنع لك الإنسان إذا شكوت له؟ إنما الشكوى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيشكو بثه وحزنه إلى ربه تبارك وتعالى لأنه القادر على رفع الضر عنه. فإذا كان على سبيل الإخبار بالحال فلا شيء فيه كما في هذا الحديث، هو يخبر عن حال فقر ألم به لا على سبيل الشكوى، ولكن سيترتب عليه عمل. تصدق، قال على أفقر منا، وليس في المدينة أهل بيت هم أفقر من أهل بيتنا، ولذلك ترتب عليه عمل. قال أطعمه أهله صلى الله وسلم وبارك عليه. اختلف العلماء هل كفارة الجماع على التخيير أو على الترتيب، والراجح أن كفارة الجماع على الترتيب، لأن الذين رووا الترتيب أكثر وروايتهم أرجح لأنهم أكثر عددا، ولأن معهم زيادة علم حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى، ومن علم حجة على من لا يعلم. ومما يرجح الترتيب أيضا أنه أحوط، ولأن الأخذ بالأحوط مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. ولذلك لما أخذ بالترتيب من أخذ من أهل العلم الكبار وكان حاضرا عند بعض أهل اليسار أو عند خليفة من الخلفاء، وقد أراد أن يخرج من الترتيب لأنه وقع منه مفطر بالجماع في نهار رمضان، فخالف الترتيب وقال عليك أن تصوم شهرين. قالوا ليس هذا لأحد، هو كان ينظر إلى أن عتق الرقبة عليه يسير، فهو يقع في هذا في كل يوم من أيام رمضان ويعتق رقبة، يسير بالنسبة له، عتق الرقاب بالنسبة له كان يسير، وأما الصيام فشاق عليه، فأراد أن ينقله إلى ما يزجره به ويردعه، فلم يوافق على ذلك أهل العلم، وقالوا بل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله عز وجل قد جعل الأمر على الترتيب فنلتزم الترتيب ولا نحيد عنه من أجل علة نجدها نحن بعقولنا ولا لرأي نرتئيه. اختلف العلماء في سقوط الكفارة بالعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام، والمختار أنها تسقط لأنه لا تكليف إلا مع القدرة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد أسقط الكفارة عن الرجل عندما أخبره الرجل بالإعسار ودفع إليه عرقا من التمر، أي مكتلا فيه تمر ليطعمه أهله، فإذا تسقط الكفارة بالعجز عن العتق أو الصيام أو الإطعام. اختلف العلماء في وجوب الكفارة على المرأة، والراجح أن المرأة لا يلزمها كفارة سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجته ولم يوجب الكفارة إلا على الرجل، وفي هذا نزاع مشهور بين أهل العلم. المجامع الذي أفسد صومه عليه القضاء والكفارة، فقد صحت عند بعض أهل العلم زيادة واقض يوما مكانه، صحاه الحافظ في الفتح ووافقه الألباني في الإرواء. قال الحافظ في الفتح وقد اعتنى به، أي بهذا الحديث، بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، أي شيوخ الحافظ رحمه الله، فتكلم عليه أي على هذا الحديث الذي مر في مجلدين، جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة في الحديث الذي مر، ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم، أسأل الله أن يرحمه. وبعضهم أفرده بالتصنيف في مجلد ضخم الحديث الذي مر، فعلى ذلك الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الحافظ رحمه الله استخرج منه 1000 مسألة ومسألة، وحكى العراقي ذلك عن نفسه في حديث واحد من أحاديث نبيكم المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. فعلينا أن نتأمل في حديثه وأن نتعلم سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نكون آخذين بالعمل داعين إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.